الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر وأحلى الأماني من فارس عمر ومخرج هذه الفترة نجيب بالاي لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات هذه الساعة من برامجنا. وتتابعون فيها تقريرا من بغداد عن إقامة مهرجان سيد الروح برعاية وزارة الداخلية لمناسبة قرب احتفال المواطنين المسيحيين بأعياد الميلاد. ومن بغداد إلى أربيل مع جلسة البرلمان الإقليمي التي أقرت تعيين وزير الكهرباء الجديد. ومن إقليم كردستان إلى محافظة ديالى وفرحة المواطنين بتحسن الوضع الأمني خاصة خلال أيام العيد. وإلى بغداد مع صفتي الوطنية والعراقية اللتين باتتا لازمة لأسماء الكيانات. سيداتي وسادتي، شهدت حدائق شارع أبي نؤاس في وسط بغداد إقامة مهرجان سيد الروح للمرة الثانية بمناسبة قرب احتفال المواطنين المسيحيين بميلاد المسيح والسنة الجديدة. ويأتي المهرجان لتأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين العراقيين بصرف النظر عن القومية أو الديانة. مزيد من التفاصيل في تقرير حيدر الرشيد.
للعام الثاني على التوالي يقام مهرجان سيد الروح الذي ترعاه مديرية العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية. الاحتفال الذي أقيم على حدائق شارع أبو نؤاس في العاصمة بغداد افتتحه وزير الداخلية جواد البولاني، الذي اعتبر أن هكذا فعاليات تبعث برسائل المحبة والسلام بين الأديان والطوائف وتعزز من مظاهر السلم المجتمعي التي يراها من أهم ركائز الأمن في المجتمع.
الأمن جزء منه هو عملية دفاع وتعزيز قدرات عمل المؤسسات من خلال حضور المواطن بقوة في استراتيجية الأمن المجتمعي اللي تقوده وزارة الداخلية بهمة عالية. دور المواطن، دور المكونات، دور الطيف العراقي في خلق وتعزيز هذه الشراكة بين المؤسسة الأمنية وبين أبناء الشعب العراقي بمختلف أطياف المتنوعة هو الضمان والسبيل ويعزز ويخلق استدامة في عملية الأمن.
الاحتفال حضره عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين والوزراء، كان من بينهم وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل.
نحن الشعب العراقي بعيد الأضحى وبأعياد الميلاد وبتزامن هذه العيدين مع بعض، إذا دل على المحبة والأخوة بين الشعب العراقي بأكمله، ونتمنى أنه تكون هذه بداية، أو هي خلينا نقول مو بداية، هي استمرار لما كان من محبة تجمع بين أبناء هذا الشعب العراقي ككل.
لم يغب العراقيون من أبناء الديانة المسيحية عن المهرجان الذي أعد بالأساس للاحتفاء بهذا المكون الديمغرافي والتأكيد على احترام وقدسية المناسبات والشعائر المسيحية، غير أن الأعداد الحاضرة من هذا الطيف الاجتماعي أشرت تراجعا في أعداد المسيحيين الذين أثر الكثيرون منهم الهجرة أو النزوح إلى محافظات أو بلدان أخرى أكثر أمنا، حفاظا على سلامتهم واحترازا من الوضع الأمني المرتبك الذي ساد العاصمة قبل أكثر من عامين.
أني ملكونيان. المبادرة كلش جميلة من وزارة الداخلية بصراحة، يعني معروف الناس يعني كلهم فرحانين سعيدين، يعني أرواح الميلاد، المحبة والابتسامة والسلام، يعني حلو.
تعتقدين هكذا احتفالات يعني من شأنها أن تقرب المسافات بين المذاهب والأديان؟
هي أصلا قريبة، بس هاي أكو شغلات توضحها أكثر.
تخلل الحفل فعاليات فنية شاركت فيها فرق موسيقية وغنائية، كما أقيم على هامشه معرض فني ساهم فيه عدد من الفنانين التشكيليين.
هو كلش موضوع حلو، لأن احنا كعراقيين محتاجين هاي الاحتكاك بالديانات الأخرى، لأنه مثل ما يعني الوضع هاي آخر شيء قبل سنتين وهاي ما كان حلو بالنسبة للمسيح، حتى بالنسبة للإسلام صعب، أي ديانة كانت موجودة ببغداد خاصة، فيعني هاي تقربنا.
الطابع المدني والسلمي الذي ساد أجواء مهرجان سيد الروح في دورته الثانية لم يخلو في جانب آخر منه من تصورات حملها عدد من الحاضرين، فرضها جو سياسي مزدحم في التحضير لجولة انتخابية بعد أشهر قليلة. فوزير الداخلية جواد البولاني يقود الحزب الدستوري الذي يعد للانتخابات المقبلة، وإقامة فعالية مكلفة من هذا النوع يدفع إلى الاعتقاد لدى البعض إنه قد يحمل رسالة سياسية، كما يذكر عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي.
أريد أن نكون شوية منصفين مع معالي السيد وزير الداخلية، لأن العام الماضي كانت تكرار لعملية انتخابات مجالس المحافظات وبداية لولادة حزب دستوري، فبدأ بهكذا فعالية، لكن أيضا جت انتخابات أخرى مناسبة بنفس الفترة. فإحنا كمراقبين كناشطين كمراقب محلي ومنتخب من قبل الناس وإلي، وأيضا أجواء الانتخابات قريبة، أقدر أنقدها بنقد بناء أن لا تكون صرفياتها من صرفيات وزارة الداخلية، صرف الأموال في المكان اللي هو يعتبر دعايات انتخابية. أتمنى لا ينجرف بنفس الجرف هذا.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عقد برلمان إقليم كردستان اليوم الأربعاء جلسة اعتيادية خصصت لمنح الثقة لوزير الكهرباء في حكومة الإقليم وأدائه اليمين الدستورية مع 4 أعضاء جدد في البرلمان. عبد الحميد زيباري تابع وقاع جلسة برلمان الإقليم ووافانا بالتقرير التالي.
عقد برلمان كردستان يوم الأربعاء جلسة اعتيادية خصصت لمنح الثقة لوزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق، مع أداء اليمين القانونية للوزير وكذلك أداء اليمين القانونية ل4 أعضاء جدد في البرلمان بعد استقالة أعضاء آخرون من قائمتي الكردستانية والتغيير. وكان منصب وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان والذي هو من حصة الحزب الاشتراكي الكردستاني بقي شاغرا لحد الآن، مع مرور أكثر من شهر على إعلان الحكومة الكردية الجديدة في الإقليم برئاسة الدكتور برهم صالح. كما تضمنت جلسة يوم الأربعاء مراسم أداء اليمين القانونية ل4 من الأعضاء الجدد في البرلمان بعد أن قدم كل من محمود محمد من القائمة الكردستانية استقالته، واحتل مكانه أواز عبد الواحد، مع استقالة 3 من أعضاء قائمة التغيير وهم كل من نشروان مصطفى رئيس القائمة، واحتل مكانه عبد الرحمن حسين، واستقالة عثمان عولة قادر باني ماراني، واحتل مكانه شيرزاد عبد الحافظ، مع استقالة محمد توفيق رحيم، واحتل مكانه آشتي عزيز صالح. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر حول هذه الجلسة قال طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان:
جلسة اليوم كان جلسة اعتيادية وخصصة لأداء اليمين القانونية لعدد من أعضاء البرلمان ومن قائمة التغيير وقائمة الكردستانية، 3 أعضاء جدد من قائمة التغيير أدوا اليمين القانونية أمام البرلمان لشغل المناصب الشاغرة في البرلمان، لأن حسب القائمة كان هناك 3 أشخاص رئيسيين من قائمة التغيير قدموا استقالاتهم ولم تباشروا بالعمل البرلماني، لذلك كان من حق قائمة التغيير تقديم أسماء البديلة، واليوم تم إجراء المراسيم بشكل كامل. وكذلك في قائمة القائمة الكردستانية كان هناك عضو اعتذر وقدم استقالته وشغلت مكانها سيدة اسمها آواز عبد الواحد. وأيضا جلسة اليوم جزء آخر منها يتعلق بأداء اليمين القانونية لوزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، هذا المنصب كان شاغرا بسبب عدم وجود المرشح المناسب لحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني.
إلى ذلك وعقب انتهاء الجلسة تحدث وزير الكهرباء الجديد في حكومة الإقليم ياسين الشيخ أبو بكر إلى إذاعة العراق الحر، وقال أنه سيسعى إلى إكمال الخطة التي بدأوها في التشكيل السابق لحكومة الإقليم لتطوير قطاع الكهرباء، وقال:
احنا عندنا خطة بدينا من كابينة الخامسة نمشي على هذا الخطة يوم بيوم، الحمد لله تطورنا وصلنا لهذا النقطة اللي عندنا 1000 ميجاوات نوزعها في أربيل وسليمانية، عندنا محطات توليدية أخرى في دهوك وفي سليمانية، عندنا وأكو عدد وحدات أخرى لحد الآن ما مكملين بالسنة 2010، ووراء 2010 هم عندنا محطات توليدية إضافية. نطور الشبكة مالتنا من جانب التوليد ومن جانب خطوط النقل وحتى من جانب التوزيع، ونركز على المبيعات الطاقة حتى احنا ناخذ البالانس بين الكهرباء المواطن و مع المشاريع اللي احنا نطورها كتوليد وكشبكات.
كما حث الوزير الجديد للكهرباء المواطنين في الإقليم على عدم استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير، وبالأخص عدم استخدامها للتدفئة خلال فصل الشتاء كي لا تؤثر على الطاقة الإنتاجية. وأضاف:
رسالتي إلى المواطنين في إقليم كردستان أن يحتفظوا باستعمال الكهرباء، لأن التوليد شيء ثابت لهذا الفترة. إحنا نريد نزيد التوليد، نريد نصعد التوليد للمستوى المطلوب اللي المواطنين يحتاجون، ولكن هذا الفترة حتى نزيد الإنتاج لازم يحتفظون بالكهرباء اللي موجود هسه. الكهرباء مو بديل الوقود للتدفئة، لازم يحتفظون باستعمال الكهرباء للإنارة والحاجات الأخرى.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ننتقل وياكم إلى عرض للصحافة السورية من تقديم جامبلات شكاي.
أبرزت الصحافة السورية اليوم مواضيع مختلفة ذات علاقة بالشأن العراقي على مستوى الأخبار المحلية وتطورات الأوضاع الأمنية، إضافة إلى العلاقات الثنائية. صحيفة الوطن الخاصة نشرت تقريرا مطولا عن الوضع العراقي تحت عنوان مجموعة أهل الحق توقف مفاوضاتها مع الحكومة العراقية وأدنى حصيلة للقتلى في العراق منذ الاجتياح الأمريكي. كما نشرت الوطن خبرا آخر تطرقت فيه إلى ارتفاع حالات السرطان والتشوهات بين المواليد في العراق. موقع سوريا نيوز الإلكتروني نشر تقريرا عن حجم التبادل التجاري السوري مع الدول العربية، والذي تجاوز 7.5 مليار دولار العام الماضي. وقال الموقع الأوسع انتشارا في البلاد إن العراق احتل المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري مع سوريا بنحو 3 مليارات دولار قبل السعودية ولبنان ومصر على التوالي، موضحا أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق وصلت إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، بينما وصل حجم المستوردات السورية من العراق إلى 413 مليون دولار. على موقع شامريس نقرأ العديد من الأخبار، منها أربيل مستعدة لاستئناف الحوار مع بغداد، دعوة في بريطانيا لوقف الإعادة القسرية للاجئين العراقيين، عدد المدنيين القتلى في العراق يتراجع إلى أدنى مستوى خلال الحرب. أما موقع محطة الأخبار السورية فركز على خبر رشق منتظر الزيدي بالحذاء على يد صحفي عراقي آخر خلال مؤتمر صحفي في باريس. موقع ديبريس تحدث عن مساع كردية لإعلان دولة في شمال العراق، ونقل عن بيان أصدره مجلس الاستشاريين العراقيين أن مشروع مسعود بارزاني الانفصالي سيجلب الويلات للشعب العراقي بكل طوائفه، وهو جزء من مخطط دولي وإقليمي يستهدف العراق أرضا وشعبا. ديبريس نشر أيضا خبرا آخر عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وقال بعدما أثار التأخير في تنظيم انتخابات تشريعية في العراق مخاوف من إمكانية تنفيذ الجدول الزمني الأمريكي للانسحاب، أعلن الرئيس باراك أوباما في كلمة ألقاها في معهد ويست بوينت العسكري استراتيجيته الجديدة في أفغانستان، وقال أوباما سنسحب قواتنا القتالية من العراق بحلول نهاية الصيف المقبل وجميع قواتنا بحلول نهاية عام 2011، مؤكدا بذلك التزامه بجدول الانسحاب المحدد. مركز الجمل نشر اليوم دراسة عما سماها النوايا الأمريكية إزاء الحدود السورية العراقية، استنادا على تقارير وتسريبات أمريكية أشارت إلى احتمال أن تصبح سوريا ملاذا لتنظيم القاعدة. وقال المركز إن التسريبات تمت عبر وكالة اليونايتد بريس الأمريكية، وعلى لسان المحلل السياسي الأمريكي بيل روجيو أكد فيها الأخير أن تنظيم القاعدة يركز جهوده من أجل إقامة بنية تحتية في شرق سوريا بعد أن تعرضت شبكته في العراق للأضرار، وذلك عبر سيناريو أشبه لما تم في منطقة شمال غرب باكستان التي لجأت إليها حركة طالبان أفغانستان وتنظيم القاعدة. لكن مركز دراسات الجمل تحدث عن وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية الحالية بين طرف يرى بضرورة التصعيد وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وطرف آخر يرى بضرورة التهدئة باعتبارها الوسيلة الأفضل لاستمرار عملية العولمة الاقتصادية التي سوف تتيح لأمريكا صعود قوتها الاقتصادية وقيادة العالم. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
حان الآن موعدكم سيداتي وسادتي مع عرض للصحافة الأردنية يقدمه حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن العراق شهد في تشرين الثاني المنصرم أدنى حصيلة للقتلى منذ آذار 2003، في وقت تسعى فيه السلطات إلى استلام المزيد من المسؤوليات الأمنية قبل انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية في آب المقبل. وأعلنت مصادر في وزارات الداخلية والدفاع والصحة مقتل 122 شخصا خلال تشرين الثاني الماضي، بينهم 88 مدنيا و12 عسكريا و22 من الشرطة. وتؤكد الإحصاءات سقوط 44 جريحا في صفوف الجيش و56 آخرين من قوات الشرطة و332 شخصا من المدنيين. كما قتلت القوى الأمنية 38 إرهابيا واعتقلت 510 آخرين، وسقط خلال الأشهر 11 الأولى من العام الحالي 3114 عراقيا، أي نصف عدد القتلى الذين قضوا خلال العام 2008 بأكمله. وتقول الدستور أن سيف الخياط الذي قدم نفسه على أنه صحفي عراقي العراقي في مؤتمر صحفي في باريس رمى حذاءه على الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي اشتهر بعدما رمى حذاءه على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ووجه الرجل اتهامه للزيدي بالولاء للديكتاتورية، وتمكن الزيدي من تجنب الحذاء وجرت مشاجرة بين شقيقه ورامي الحذاء الذي أخرج من القاعة. صحيفة العرب اليوم تنشر مقابلة مع رئيس قائمة وطن العراق دكتور طارق العبدالله، وصف فيها قانون الانتخابات العراقي بالمجحف، معتبرا أنه ينتقص من حق مهجري الداخل والخارج على حد سواء، لافتا أن محافظة كركوك ستكون ضحية التجاذبات الانتخابية، الأمر الذي سيقودها إلى الهاوية. وقال العبدالله أن هناك أربعة محاور رئيسية مهمة هي ائتلاف العراق الموحد ودولة القانون وتحالف وحدة العراق والجبهة الوطنية العراقية. وقال أنه لا يخفي سرا أنه تم إدخال العديد من الكيانات السياسية العربية السنية مع نظيراتها العربية الشيعية، وهناك ائتلاف خامس كبير هو الائتلاف الكردي ذو التوجهات المعروفة وطريقة تحركه ضمن دائرة الانتخابات المقبلة. وتنشر الغد أن سلام المالكي عضو لجنة الحوار في مجموعة عصائب أهل الحق أعلن وقف المفاوضات مع الحكومة بسبب التأخير في إطلاق سراح قائدها الشيخ قيس الخزعلي من السجن، وأكد عدم مشاركة العصائب في الانتخابات المتوقع إجراؤها مطلع العام المقبل. وعصائب أهل الحق كما تقول الغد انشقت عن جيش المهدي وأعلنت مسؤوليتها عن قطف خمسة بريطانيين في بغداد، فضلا عن شن هجمات على القوات الأمريكية. وكانت القوات الأمريكية أطلقت سراح ثلاثة من كبار قادة العصائب هم هادي الدراجي وحسن سالم وصالح الجيزاني وليث الخزعلي أبو سجاد شقيق الأمين العام للتنظيم الشيخ قيس الخزعلي الذي يدير المفاوضات مع الأمريكيين من معتقل كروبر قرب مطار بغداد، ويتصل بمساعديه وعائلته عبر هاتف خاص كاشفا أنه سيكون آخر من سيطلق سراحه بحسب طلبه شخصيا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، المراقب للمشهد السياسي وتسابق الأحزاب على خوض الانتخابات المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد يلاحظ كثرة استخدام صفتي الوطنية والعراقية. للتعرف على أسباب تولع الأحزاب السياسية بهذه الصفات في أسمائها استطلع غسان علي آراء سياسيين ينتمون إلى الكيانات ذات العلاقة.
كثيرا ما يسمع العراقيون مصطلحات القائمة الوطنية أو الائتلاف العراقي أو التجمع الوطني العراقي، حيث دابت غالبية القوى السياسية في العراق على استعمال مفردات الوطن أو العراق في اختيار أسماء كياناتها المشاركة في الانتخابات. النائبة عن القائمة العراقية الوطنية عالية صيف انتقدت كثرة استخدام هذه المصطلحات، مشيرة إلى أن العراقيين لا يحتاجون إلى أي مصطلح يذكرهم بانتمائهم للوطن، وداعية في الوقت ذاته إلى الابتعاد عن مسميات الوطنية والعراقية والاستعانة بأخرى تكون أكثر قربا من المواطن العراقي.
كثير من السمعات تأخذ أما طابع العراقية أما طابع الوطني أو طابع الائتلاف. من وجهة نظر الشخصية أنا عندما تقول وطني، هل فقدت الوطنية لكي يعني نذكر بأن لابد من تسمية كيان معين بالوطنية، أو يحتاج إلى تسمية تذكرنا بولائنا وانتمائنا العراقي؟ أعتقد لو نبتعد عن هذه التسميات ونقترب من تسميات تكون لها مساس بالمجتمع العراقي، كأن يكون تحالف المجتمع العراقي أو أي تسميات أخرى تقربنا من المجتمع العراقي وتبعدنا عن المسميات والشعارات التي ذاق منها المجتمع العراقي.
بيد أن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي يرى أن استخدام القوى السياسية لمصطلحات الوطنية أو العراقية يأتي نتيجة محاولتها الظهور بمظهر وطني شامل، وليس وكأنها جهة تمثل طيفا أو فئة من فئات الشعب العراقي حسب تعبيره.
هناك ولاءات حزبية، هناك ولاءات طائفية، هناك ولاءات قومية، هناك ولاءات عشائرية. هذا التعدد بين الولاءات ينطي طابع محدود للكيان أو الحزب أو الشخصية، لذلك حتى ينطلق هذا الحزب أو الكيان أو الشخصية في مساحة أوسع ويحقق حضور أكبر يحتاج أن يظهر نفسه ضمن دائرة أوسع، لذلك يستخدم مصطلحات للإيحاء وللإشارة وللتنبيه على أنه خرج من دائرة الولاء الضيق إلى دائرة الولاء العام.
ويشير الأسدي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن القوى السياسية العراقية تحاول من خلال استخدام هذه المسميات تغيير الاعتقاد السائد لدى المواطن العراقي من أن تلك القوى لا تمتلك أي انتماء للوطن.
هناك شعور لدى جميع العراقيين أن هناك غياب للولاء الوطني، لذلك هناك تنافس بين القوى السياسية للإيحاء للمواطن العراقي بأنهم وطنيون وأنهم عراقيون وأنهم فعلا يرفعون شعارات تقترب من ما يحتاج الناخب العراقي ويحتاج المواطن العراقي.
في حين تشدد النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت على أن استخدام مصطلحات الوطنية أو العراقية لا يزيد من وطنية القوى السياسية بقدر ما تكون برامجها الانتخابية مفيدة للناخب وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
استخدام هذه الكلمات لا يزيد من وطنية أي قائمة أو من أي فئة أو أي مجموعة، بالعكس هي البرامج الانتخابية، وأيضا حتى البرامج الانتخابية كثير منها متشابهة جدا، كلها تتحدث عن الخدمات وعدم ومنع عفوا المد الخارجي في العراق وإلى آخره، ولكن المهم هو التطبيق وما وراء الانتخابات، وكم من هذه الكتل وهذه الأحزاب هي فعلا جدية أن تعمل من أجل مصلحة المواطن العراقي ولا غير.
وبحسب النائبة عالية صيف فإن كثرة استخدام هذه المسميات جاءت نتيجة حداثة التجربة الديمقراطية للقوى السياسية العراقية، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة تغييرا في أسلوب اختيار أسماء القوى والكيانات السياسية.
أنا أرى بأن هذه التسميات كانت وليدة تجربة بدائية لبعد التغيير في المراحل القادمة، أعتقد سوف تتغير هذه المسميات.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شهدت أيام عيد الأضحى إقبالا واسعا من المواطنين على مدينة الملاهي في نادي الفروسية في محافظة ديالى التي كانت على تواضعها متنفسا لمواطني هذه المحافظة يلتقطون أنفاسهم بفضل التحسن النسبي في الوضع الأمني. سامي عياش التقى زوار نادي الفروسية الذين يتحدثون عن مشاعرهم وفرحتهم في التقرير التالي.
لا تزال العائلات تتوافد إلى نادي الفروسية في معقوبة للترويح عن النفس. النادي والذي يعد أحد الأماكن الترفيهية في المدينة والذي يشهد إقبالا منقطع النظير مع كل عيد.
الحمد لله، والله عيد مبارك وعيد سعيد على العالم، كلش حلو يعني، إن شاء الله بخير على العالم، يلا يعيده.
كل عام العراقيين كلهم بألف خير إن شاء الله، وعايد كل أهلي وأقاربي وكل العراقيين اللي خارج العراق واللي بداخل العراق، إن شاء الله الكل يسمعنا، والحمد لله والشكر يعني المنطقة وضع أمان، كل عيد إحنا نجي لهاي المكان يعني الحمد لله.
نجم عبد الخالق أحد موظفي جامعة ديالى جاء بصحبة عائلته، بين أن أيام العيد وما بعدها بقليل هي فرصة لالتقاط الأنفاس والابتعاد قليلا عن جو الوظيفة.
ما طول وضعي على التحسنات، يعني ما حدا تبقى البيت كرهت تطلع، والله قبل كانت أيام كل صعبة، يعني شارع تلقي فارغ، الوظيفة يعني كانت الروح والرد لها يعني كل صعبة، بس يعني الحمد لله وشكر، بس الوضع يعني حسرت هواية هواية يعني بالحقيقة، يعني اليوم مدينة الألعاب يعني إذا تشهد يعني ازدحام يعني ما شدتها يمكن أبد، يعني حتى بالسنين يعني اللي سبقتها، يعني إحنا الموظفين بالنسبة لنا نعتبر هذه يعني الاستراحة يعني كلش مهمة لنا، حتى يعني واحد شوية يزيح عنا على الدوام والتعب شوية رفع عنا، ونتمنى أن يعود هذا العيد وكل عيد على العراقيين بالسعادة والفرح والمسرة وبالأمن والإيمان.
البهجة والسرور تعلو الوجوه، فالأطفال فرحتهم تكاد تكون أكبر من غيرهم بالألعاب.
جينا أنا وماما وخواتي، إحنا كذا نعيد لعبة السحرقة، اليوم حنلعب بالمراجيح، لعبة السيارة، بدينا بالهواء.
يفتقر النادي إلى الكثير من الألعاب، فالألعاب لا تتناسب وأعداد الوافدين.
الأمن موجود 100%، الحمد لله وشكر، ونتمنى من المسؤولين الاهتمام بمحافظة ديالى، باوع أنت الفرق بين مدينة الألعاب مال الشمال ومدينة الألعاب بغداد، الحمد لله وشكر موجود المتنزه زوراء، بس احنا بس هذا المتنزه يسموه متنزه نادي الفروسية، حالته تباوع حمزين، يعني نقول ينفون الأطفال والعوائل تطلع لهذا البكان، بس فرق يعني شاسع بين مدينة الألعاب اللي بالشمال مدينة، وذاك هو شيء نفس الفلوس نفس البلد، فنطلب إن شاء الله من المسؤولين مو بس بالاهتمام بالانتخابات، على قالة الانتخابات وحجة الانتخابات وقالة الكتل وحجة الكتل، احنا علينا بالمواطن براحة المواطن، احنا نريد ان ننتخبه ليقد منا الخدمات.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مثلك والفضائي من أسعد أيام المحبة كالحبايب
صدري لها بدية الحب انكتاب
واشتاق وبصدري لها بدية الحب انكتاب
يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب يا عيني عن عيني
أيام المحبة كالحبايب
بديك الحب انكتب
واشتاق والصدر الليل بديك الحب انكتب
يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب يا عيني عن عيني غايب عن عيني غايب يا عيني عن عيني غايب وعن عيني غايب يا عيني عن عيني غايب.
نبقى الآن مع الزميلة فريال حسين وحلقة جديدة من برنامج أجيال.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم في حلقة من برنامج أجيال تتناول واقع الطبقة الوسطى في العراق. تعد الطبقة الوسطى في المجتمع الطبقة الفاعلة والمحركة والمؤثرة والتي كثيرا ما يتوقف عليها تطور المجتمعات، ويعزو أكاديميون وباحثون ومثقفون عراقيون مقيمون في الأردن أسباب انحسار دور الطبقة الوسطى في العراق إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتحديدا الحرب العراقية الإيرانية وفيما بعد الحصار، بالإضافة إلى أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد بعد أحداث عام 2003 والتي أدت إلى هجرة أعداد كبيرة من المثقفين من أساتذة جامعيين وأطباء وأدباء وفنانين ومهندسين ومحامين وغيرهم من المثقفين، فضلا عن عدم إيلاء الحكومات التي هي من المفروض أن تكون راعية للديمقراطية وحقوق الإنسان اهتمامها بهذه الطبقة وتفعيل دورها من جديد في المجتمع العراقي. ويقول الأكاديمي الدكتور أياد ياسين إن ما حصل في العراق منذ مطلع الثمانينات مقارنة بفترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي هو نتيجة التراكمات السلبية التي أفرزتها الحرب العراقية الإيرانية وألقت بتداعياتها الاقتصادية الوخيمة على المجتمع العراقي برمته، خاصة الطبقة الوسطى التي عانت الأمرين. ويرى أنه لا بد من إجراء دراسات جادة لوضع اليد على الأسباب الحقيقية لاضمحلال هذه الطبقة ووضع الحلول المناسبة لتفعيل دورها من جديد للنهوض بواقعها وبالتالي النهوض بالمجتمع العراقي بشكل عام. مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان التقت بعدد من الأكاديميين في العاصمة الأردنية لاستقصاء آرائهم حول الأسباب التي أدت إلى انهيار الطبقة الوسطى والمعالجات الكفيلة بتفعيل دورها من جديد.
دكتور، ما هي الأسباب التي أدت إلى انحسار دور الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي؟
هذا السؤال بصراحة إلى أبعاد يعني أو جوانب تفصيلية كثيرة.
نعم،
لكن باختصار ما حصل في العراق في هذه الفترة مقارنة بالفترة اللي هي السبعينات والستينات هو التراكمات السلبية اللي حصلت عن الحرب العراقية الإيرانية، ظروف المنطقة اللي مرت بها، تداعياتها الاقتصادية كانت وخيمة جدا، ليس على العراق فقط إنما على المنطقة، بس بالذات انعكست على العراق، والطبقة الاجتماعية التي تضررت منها بشكل كبير هي الطبقة الوسطى، وحتى الخبراء منها أكدوا أن انحسار هذه الطبقة سوف تكون له عواقب وخيمة، وبالفعل هذا اللي حصل. فالوضع الاقتصادي وربما إلى الجانب السياسي، تعرفين أنه في ترابط ما بين الجوانب السياسية والاقتصادية.
نعم،
يعني حسب طبيعة النظام والبلد فيه وبالذات بالنسبة للعراق.
طيب دكتور، في رأيك ما هي يعني السبل الكفيلة لتفعيل دور هذه الطبقة في المجتمع العراقي من جديد؟
هو سؤال وجيه طبعا. نعم، مهم جدا وخصوصا بالنسبة للوقت الحاضر.
نعم،
المفروض يكون هناك دراسات، هذه الدراسات تكون دراسات حقيقية وجادة.
نعم،
تفهم الأسباب التي أدت إلى حصول عزوف هذه الطبقة.
نعم،
أو مغادرتها الوطن إلى الخارج، تحليل هذا. وإحنا شخصنا قبل قليل يعني من أهم هذا الأسباب كان الوضع الاقتصادي والسياسي. فجزء منه يكون مرهون بأنه الوضع الاقتصادي ما أريد أقول يتعافى، وإنما يعود إلى بشكل أو بآخر أنه يبدي ينهض من جديد.
نعم.
بحيث تتوفر فرص عمل وبإمكان. اثنين، أنه اللي شفته هناك عدم توافق ما بين التضخم اللي يحصل ومستوى الدخل الفرد من هذه الطبقة. يعني أنا من أشوف التضخم يزيد، في نفس الوقت أنا لازم أرفع سقف الدخل للمواطن ذو الطبقة الوسطى. يعني لا يمكن أخلي فجوة كبيرة ما بين التضخم وبين الدخل، وبالتالي هذا المواطن يقوم يحير.
نعم.
يضطر يلجأ إلى أساليب أخرى للعيش، وربما تؤدي إلى انحرافه عن طريق الرشوة.
نعم. والفساد. نعم.
اللي شفتيه أنت الآن.
نعم.
فيجب أن تكون هناك دراسة مستفيضة.
نعم.
أنه تربط ما بين التضخم ومستوى الدخل للحفاظ على كرامة الإنسان وكرامة هذه الطبقة والشريحة المهمة بالمجتمع.
ويشير الباحث الاجتماعي والناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور نزار العامري إلى أن هناك نسبة كبيرة من شريحة الطبقة الوسطى متواجدة حاليا في العراق، غير أنها تخشى من الظهور كعناصر فاعلة بسبب توجسها من التصفيات الجسدية، مشددا على ضرورة احتوائها من قبل الحكومة عن طريق تقديم الدعم المعنوي لها للمالي، وخاصة شريحة المثقفين المتواجدين حاليا في دول الجوار وبلاد المهجر.
الحقيقة يعني المثقفين بالعراق يعني لا تزال تعاني الأمرين. الأول إنه هو عدم الظهور كمثقفين أو كبارزين أو كعناصر بالمجتمع تكون لها يعني فعالية كبيرة، خوفا من أول من تصفية جسدية، باعتبار أن هناك الكثير ينظر لهم أن هؤلاء هم ينتمون إلى يمكن أحزاب قد تكون منافسة أو قد تكون هي مرفوضة بالنسبة لبعض الأشخاص. ومن جانب آخر لا يزال أيضا المثقف يعاني الأمر الآخر، وهو أنه وصول إلى الثقافة نفسها أو الوصول إلى المنح الكبير للثقافة لا يزال بعيد، من خلال أنه هنالك بعض المؤتمرات اللي قد ممكن تنظم في العراق لا يزال المثقف العراقي بعيد نفسه عنها، باعتبار أنه قد هي تكون برعاية إحدى الأحزاب اللي يمكن تنظر الآن خصوصا في هذه الفترة طبعا في الانتخابات.
نعم.
تنظر إلى أن يكون هناك ترويج إلى تمثيل هذا الشخص، كل شخص مفكر هو جيد، قد يكون أكاديمي بارز، عندما يحضر يعني مثل هذه المؤتمرات قد يكون هو يروج إلى تلك القائمة أو ذلك الحزب أو هذا الشخص. كما بدأوا الآن ينحازون ويبدأ يعني يبتعدون كثير عن هذا الموضوع. هو نفسهم طبقة وسطى ولا يزالون يعني طبقة وسطى من حيث المادة أو المدخول المالي اللي يدخل لهم. بالجانب الآخر أيضا الأزمة اللي أثرت عليهم من خلال أنهم كانوا على عقدين أعمال على أنه هذا العراق الجديد سوف يمكن ينظر لهم بعين أخرى غير ما كان سابقا.
نعم.
يعني اتضح أن كل هذا هو مجرد يعني هذا انتهت وابتعدت، وبقوا هم لا يزالون في طوفان كبير. فهذا هو يمكن السبب الرئيسي اللي الآن جعل بعض الشرائح المجتمع اللي هي شريحة المثقفين والأكاديميين ومن يملك شيء من المعرفة الكبيرة يبتعد عن هذا خلينا نقول الوسط اللي هو قد ينفرد في أفكاره ولكن يسلم على حياته من جانب آخر.
طيب في اعتقادك كيف يمكن لملمة هذه الطبقة الوسطى اللي حاليا متواجدة في أغلب دول الجوار وفي دول المهجر، ودور الحكومة ومنظمات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع في إعادة هذه الطبقة إلى العراق؟ لأن مثل ما تعرف أنه لا يمكن النهوض بأي دولة بدون طبقة وسطى.
نعم. هو ممكن أنه أولا، وهذا للأسف دائما إحنا نقوله يعني، على أن الحكومة العراقية أن تعمل على أن تحتويهم تتبناهم أو على أقل تقدير تقدم لهم الدعم. الدعم ليس طبعا ما محتاجين هم للمادة، لكن محتاجين إلى دعم معنوي.
نعم.
أن تلتج لهم أو ممكن تدعم المنظمات اللي هم يقوموا بها. يعني يمكن أنا على اتصال أكثر بأكثر منظمات.
نعم.
المنظمات الآن تعمل بالعراق، منظمات مجتمع مدني غير حكومية هي تعمل بتمويل ذات. تمويل ذات طبعا يوم من الأيام راح ينتهي، ما ممكن أنه أنت تكمل حياتك بتمويل ذاتي، لازم يكون هناك دعم حكومي.
نعم.
فلذلك ممكن أن يكون هناك التفات من قبل الحكومة، وهذه المسألة نفسها قد تكون هي بعيدة جدا. يعني الحكومة الآن يعني خلينا نقول أكثر من نقطة عندها أنه هي الانتخابات، ممكن هسه راح ترفع شعارات أنهم تلتفت لهم.
نعم.
الحقيقة لا يوجد هذا الشيء على أرض الواقع، وإحنا يمكن لمسنا خلال الأربع سنوات الماضية.
ما تعاني هذه الطبقة؟ أبرز ما تعاني هذه الطبقة؟
تعاني أولا التهميش من قبل حكومة نفسها.
نعم.
الحكومة العراقية الآن مهمشة على الشخصية. قد يكون هناك مؤتمر أو اثنين يكون أو ينعقد في هذه الدولة أو تلك، لكن في الحقيقة أي دعم بالنسبة لهم مجرد وعود كلمات قد يعني بالونة ممكن تنفجر وينتهي موضوعها جدا. لكن ممكن أنه أتصور أنه هو المثقف نفسه ممكن ينأى بنفسه عن هذا الموضوع من خلال أنه ينشر رسالته بجانب آخر بعيد عن الحكومة. أنه ممكن هو يروج لنفسه من خلال أفكاره وممكن من خلال آراءه وكل هذه الجوانب اللي هي قد تأتي في صلب الموضوع. لكن يعني قد هم ينظر أيضا إلى الحكومة اللي يمكن لازم تكون. أنا ممكن ألود على الحكومة أو أقول دائما الحكومة باعتبار أنه هي الراعي لكل مواطن عراقي، أنه يكون مثقف أو جاهل أو أنه كان أكاديمي أو أمي، فلازم تكون هي ملمة به. يعني في أمريكا هنالك يمكن دائما مقولة يقولوها المواطن الأمريكي أن نحن دافع الضرائب، لازم يكون لنا حق الحكومة. الآن في العراق كل هذا الجانب موجود.
نعم.
تدفع ضريبة، أنت قاعد تضحي بحياتك، يمكن تموت أنت أو شخص آخر أو تقتل أو تصفى جسديا، كل هذه وأنت بنفسك يعني ما بعيد عن الأشخاص الآخرين.
نعم.
بدليل أنه أكثر اللي يمكن يعني سقطوا كشهداء في الأعمال الإرهابية يمكن جو من جانب آخر، وهو أنه كان المصيبة كانت مصيبة فقط على أهلهم. الحكومة قد يمكن قطعهم فلوس أو فتشي، لكن لا يعوض هذا الموضوع. يعني 250,000 دينار ما ممكن تتعوض ابن.
ويؤكد الناقد التشكيلي الدكتور مجيد السامرائي أن ما زاد من مأساة الطبقة الوسطى أنهم قبلوا باليسير من الدخل، خاصة أولئك الذين يعملون في الخارج مقابل ضمان وضعهم الأمني، مشيرا إلى ضرورة تنظيم حملة هجرة معاكسة بعد ضمان حقهم المالي والاجتماعي المرهون بتوفير الأمن.
الطبقة الوسطى التي هاجرت أو هجرت إلى الخارج وخذنا منها الأساتذة الجامعيين هي رضيت بالعيش بأقل من المرتبات التي تقاضها نظرائهم في العراق، بدليل يعني هذا السبب يجعل العراقي يمكن خارج العراق لأنه بحثا عن الأمان. لأن الأمان يعني قد يدفع النساء إلى الرضا بالخليج، لأن الحياة أثمن من المال. الآن نتابع العراقي وفق أحصائيات تجدين أن عدد كبير من الأساتذة في اليمن أو في عمان في الأردن، يعني أنا أعرف أن في جامعة مثلا في الأردن غالبية الأساتذة من العراقيين، في جامعة صنعاء غالبية الأساتذة من العراقيين.
هذا بالإضافة إلى شريحة المثقفين والفنانين دكتور.
يعني الآن دمشق بعد عاصمة الفن العراقي، والسبب الذي دفعهم إلى هذا هو الخوف من أن يلقوا نهاية لا تليق بهجوميتهم أو أن التقدير في الخارج يكون أكبر من التقدير في الداخل. المثقف العراقي أيام الحصارات اضطر إلى بيع ما يملكه من نفائس الكتب أجل العيش. اليوم المثقف العراقي لا يجد فرصة للنجاح في العراق قدر ما يلقاها خارجه. الموضوع الآن موضوع النجاة أولا قبل النجاح، يعني الحياة أهم من الكتاب، الحياة أهم من الفن.
دكتور، يعني في اعتقادك كيف يمكن لملمة جراحات هذه الطبقة وإعادة تفعيلها في المجتمع العراقي للنهوض بالمجتمع مرة أخرى؟
هو موضوع اللملمة يعني لابد من هجرة معاكسة، يعني كما حصل في هجرة معاكسة من المدينة إلى الريف، لابد من هجرة معاكسة مثمرة علمية، وأن يتلقى المهاجرون أو المهجرين ضمانات أكيدة من الدولة. هذا يتعلق بالخطط والبرامج التي ستنجلي عنها ما بعد الانتخابات والحكومة الجديدة. أعتقد أن هذا الأمر ممكن جدا، فيما إذا يعني ليست هناك موضوع تنظيم رحلات كأنه الدولة تؤجر بعض السيارات للعودة بالعراقيين من سوريا من دمشق إلى بغداد تحت أنظار وعدسات المصورين من أجل هذه الخطوة ليست إلا ترقيعية أو تجميلية أو تزويقية.
نعم.
الهدف أن تحصل برامج حقيقية ودقيقة تجعل الإنسان العراقي في الخارج يشعر بأن الوطن أصبح آمنا وهو أفضل من العيش في الغربة.
طيب، في رأيك هل هناك دور للمنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني لدعم هذه الشريحة الكبيرة والمتواجدة في العديد من الدول؟
والله أنا من فترة سمعت أنهم يعني دوبة أمريكية قالت تعرض حالكم على أوباما، هذا العراقيين المقيمين في سوريا. المنظمات الدولية يعني تفعل بالاتجاه الخاطئ، يعني هي تسهل عمليات التهجير والتوطين والإقامة خارج العراق وتعطي إغراءات حتى على النت. اليوم كل واحد يفتح النت
نجبل مباشرة تجدين دعوة للهجرة أو لقبول كمواطن بين المواطنين الأمريكان يحصل على جرين كارد وكان يسافر يحصل على جواز أرخص من الجواز الذي لا يلقى احتراما في مطارات العالم. فهذه المنظمات الدولية قد تمارس دورة سلبية كبيرة يعني غير المعونة أنه تجدين الآن ناس طوابير كبيرة على كثير من نظمات التهجير داخل في المنافي يعني.
فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
أسباب انحسار دور الطبقة الوسطى في العراق كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال شاركتنا فيه مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان. شكرا وتحية منها لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين وكذلك من المخرج نجيب بلاري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.